الحمد لله الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، تفرد بالوحدانية وجعل من صفات خلقه الزوجية، فقال عز وجل: ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون. اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء، اقض عنا الدين وأغننا من الفقر. لقد امتن الله تعالى على عباده بنعم عظيمة وآلاء جسيمة، وكان من أعظم هذه النعم نعمة الأولاد، فقال عز وجل: ذرني ومن خلقت وحيدا وجعلت له مالا ممدودا وبنين شهودا ومهدت له تمهيدا ثم يطمع أن أزيد كلا. فوجود هؤلاء البنين والأولاد بحضرة أبيهم يغدون معه ويروثون زينة في المجالس وبهجة في الحياة الدنيا وعونا على لأواء الحياة هو من أعظم نعم الله تبارك وتعالى. وقال عز وجل: وجعل لكم من أزواجكم وخلق لكم من أزواجكم بنين وحفدة ورزقكم من الطيبات. فوجود الأولاد وجعلهم وخلقهم هو من نعمه تعالى التي يمتن بها على عباده. ولو أن الإنسان منا تصور نفسه يواجه الحياة وحيدا فريدا بلا ولد ولا عون ولا مساعدة لشعر بأن الحياة مظلمة جدا. يعرف ذلك ويدركه حق المعرفة أولئك الذين امتحنهم الله تعالى بالعقم فلا يولد لهم، فيدخل الواحد منهم بيته وهو يشعر كأنه يدخل قبرا، ليس فيه صياح الأطفال ولا صراخهم ولا تضاغيهم بل ولا تخريبهم الذي يتمناه ويتصوره ويتخيله، ولكن هيهات. فالله عز وجل خلق الناس واختار لهم، يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور، أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما، إنه عليم قدير. أيها الإخوة، هذه النعم العظيمة ما زال الإنسان يفرح بها ويسر منذ أول، بل ما زال الإنسان يجد في هؤلاء الروائح الزكية والأنفاس الطيبة والفرحة التي يفرح بالدنيا من أجلها. يقول أحدهم: لولا بنيات كزغب القطا رددنا من بعض إلى بعض لكان لي مضطرب واسع في الأرض ذات الطول والعرض، وإنما أولادنا بيننا أكبادنا تمشي على الأرض، لو هبت الريح على بعضهم لم تنعت عيني عن الغمض. فهذه هؤلاء الأولاد هم كالأكباد التي تمشي على الأرض. ولو أنك تصورت أيضا أنك رزقت ولدا مشوها أو ناقصا أو مريضا أو معتوها لأدركت حق نعمة الله تبارك وتعالى عليك بسلامة الأولاد وعافيتهم، وعرفت أن هذه النعمة تستحق منك شكرا كثيرا متواصلا. كان ثمة رجل لا يولد له إلا البنات، وكثيرا ما كان الناس يتضايقون من هذا ويتبرمون منه وينسون أن البركة ربما تأتي مع البنت والعون الرباني ربما يصاحبها، وأن الله تعالى قد يرزقك بسببها. قال عليه الصلاة والسلام كما في صحيح البخاري: أبغوني ضعفاءكم، هل ترزقون وتنصرون إلا بضعفائكم؟ والمرأة والبنت من الضعفاء. فالمؤمن الحق يفرح بميلادها ويهلل ويكبر، ولو لم يكن من ذلك إلا مخالفة عادات الجاهلية الأولى، وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم يتوارى من القوم من سوء ما بشر به. فلو لم يكن من الفرح بالبنت إلا مخالفة عادات الجاهلية الأولى وإعلان الرضا بما كتبه الله تعالى وقدره وقضاه لكان ذلك خيرا. ويكفيك أن تعلم كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يعامل بنته فاطمة رضي الله عنها، وكيف فرح بها، وكيف فرح ببناته الأخر، وكيف كان عليه الصلاة والسلام يظهر لهن من الود والحب والعطف ما لا يخطر على بال. فثمة رجل كان لا يولد له إلا البنات، فضاق بذلك ذرعا وهدد زوجته إن أنجبت هذه المرة أنثى أن سيطلقها أو يتزوج غيرها. ما لأبي حمزة لا يأتينا يقيم في البيت الذي يلينا، غضبان ألا نلد البنينا، فالله ما ذلك في أيدينا وما منحناه فقد أعطينا. وذهبت زوجته إلى المستشفى وهي في كرب شديد، ولاحظ الأطباء على وجهها علامات الإعياء والإرهاق، وعلى قسماتها آثار حزن عميق طويل. فسألوها ما الخطب، فتمنعت ثم ألحوا عليها فأخبرتهم، فقال أحد الأطباء أنا له. وانتظر الزوجة طويلا حتى قدم، فقال له أبشر لك بولد. فتهلل وجه الزوج وفرح وأشرق، قال ولكنه مصاب بعته وتخلف عقلي بسبب نقص في الدماغ، ومصاب بنوع من التشوه الجثماني، ففي يديه كذا وفي وجهه كذا وفي بطنه كذا وفي ظهره كذا وفي عينه كذا وفي أذنه كذا، ثم طفق يصبره ويرضيه بقضاء الله تعالى وقدره. فانهلت من عين الأب دمعتان وقال ما هذا إلا بسبب عدم رضائي بقضاء الله تعالى وقدره حينما سخطت البنات. والله لو لم يكن نسلي إلا بنات لا يرى الله تعالى مني بإذنه إلا الرضا والفرح والسرور. فقال له الطبيب إذن هون عليك، فإنما رزقك الله تعالى ببنت كاملة سوية ليس فيها ما ينقص أو يعاق. فاستغفر الله تعالى وعرف عظيم نعمة الله تعالى عليه حين يرزقه ولدا سويا سليما معافا من الآفات والأمراض والنقائص العقلية أو الجسمية. وإنما تعرف النعمة بفقدها، وبضدها تتميز الأشياء، والضد يظهر حسنه الضد. فيا أخي الأب، حتى ولو كنت أبا لطفل واحد، بل حتى لو كنت أبا لحمل يتحرك في أحشاء زوجتك، هل تدري أي نعمة أنت فيها؟ وهل تدري أي شكر أنت مطالب به؟ إياك أن تكون ممن يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها. إن واجبك هو الشكر، والشكر ليس كلمة تقال باللسان، بل هو عمل. قال الباري جل وعلا اعملوا آل داود شكرا، اعملوا. إذن الشكر عمل، الشكر تطبيق، الشكر امتثال، الشكر تنفيذ أوامر المنعم فيما أنعم به عليك. فشكر المال مثلا أن تكسبه من حله وتنفقه في حله وتؤدي حق الله تعالى فيه. وشكر الولد هو كذلك بأشياء عملية. فمن شكر الولد القيام بحقه في شريعة الله تعالى. والكثيرون منا يعلمون أن من حق الولد أن تطعمه إذا طعمت، وتكسوه إذا اكتسوت، وتسقيه وتؤويه من أذى الحر والقر، وهذا صحيح. ولكن أولا حتى هذا الطعام الذي تقدمه له، وهذا اللباس الذي تمنحه له، وهذا البيت الذي تؤويه فيه، يجب أن تتذكر أنك مسؤول بين يدي الله عز وجل يوم القيامة من أين أطعمته ومن أين ألبسته وفيما أسكنته. إنه لغبن شديد وخسار عليك، أي خسار، أن تتعب في جمع المال في هذه الدنيا ثم تضعه في فم ولدك، أو تضعه ثوبا على جسده، أو تبني به بيتا يؤويه، ثم يكون ذلك عارا عليك في الدنيا ونارا عليك في دار القرار، لأنك كسبت هذا المال من حرام، فكسبت المال من الربا، من المساهمة في البنوك الربوية مثلا، أو المساهمة في الشركات الربوية، أو الشركات التي تودع أموالها في البنوك بفوائد وتعطي هذه الفوائد للمساهمين، أو من بيع الحرام، أو من بيع صاحبه حلف بغير الله، أو كذب، أو غش، أو خديعة، أو أخذت أرض غيرك بغير حق، أو ما أشبه ذلك من المكاسب المحرمة التي يعلم صاحبها قبل غيره أنها حرام. فإن من حكمة الله تعالى أنه جعل في قلب الإنسان فرقانا يبين له الحرام في هذا الأمر. فالبر مطمئنت إليه النفس واطمئن إليه القلب، والإثم ما حاك في الصدر وإن أفساك الناس وأفتوك. هذا المال الذي شككت في أمره وقلت ربما كان حراما، أو شعرت بأنك كسبته من غير حله، ينبغي أن تقيه ولدك كما تقيه نفسك، وأن تتذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أيما جسد نبت على سحت فالنار أولى به. كان لأبي بكر رضي الله تعالى عنه وأرضاه في الجاهلية غلام، فأعتقه وكاتبه على أن يأتيه كل وقت بقسط من أقساط الكتابة، فكلما جاءه بقسط قال له أبو بكر رضي الله عنه: من أين كسبته؟ فيقول: اليوم بعت كذا، أو اشتريت كذا، أو عملت كذا. فيأخذ أبو بكر رضي الله عنه هذا المال ويأكله، ولكنه مرة من المرات أتى له بشيء فأخذه وأكله، فلما أكله قال هذا العبد لأبي بكر: لم تسألني اليوم كما كنت تسألني من قبل، قال: الآن أسألك من أين لك هذا؟ قال: إني كنت في الجاهلية في مجلس فأتاني قوم من العرب وسألوني عن شيء مما لا يعلمه البشر، فتكهنت لهم وادعيت أني أعلم وأنا لا أعلم ولا أحسن الجهاد، ولكنها أصابت عن طريق الصدفة، فأعطوني، فرأيتهم اليوم فأعطوني جعلي على ذلك العمل، فهذا هو الذي أكلته. فجعل أبو بكر رضي الله عنه أصبعه في حلقه يخرج الطعام من جوفه، فلما شق عليه ذلك وقال له بعض من حوله قال: والله لو لم تخرج آخر لقمة منه إلا مع آخر نفس مني ما تركته في جوفي قط، وقد سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أيما جسد نبت على سحت فالنار أولى به. إنه لغبن، أي غبن، وفشل عظيم، وحرمان كبير، وخذلان ليس بعده خذلان، أن تتعب أنت وتسهر ليلك وتبذل جهدك وعقلك وتفكيرك وأعضاءك وتستخدم كل إمكانياتك وصلاتك ومعرفتك من أجل الحصول على هذا المال، ولكنه مال حرام، فتطعمه زوجتك وأولادك فيكون لهم هم طيبه وعليك أنت إثمه وجرمه. هذا فضلا عن أن أجسادهم تلك التي نبتت من حرام لا يبارك فيها، فلا أظن تجد برهم ولا تفرح ببركتهم ولا تجد شيئا من نفعهم في هذه الدنيا وأنت قد أطعمتهم من ذلك المال الحرام. إذن فأول الحقوق هو ما يمكن أن نعبر عنه بالحقوق المادية من مطعم وملبس ومشرب ومسكن وغير ذلك، ولكن ينبغي أن تعلم أن هذه الحقوق لا يمكن أن تأتي بها إلا من طريق حلال يرضي الله عز وجل. هذا إذا كنت ممن يرجو النجاة في الدار الآخرة ويرجو عاجل بر أولاده ونفعهم في هذه الحياة الدنيا. أما الحق الآخر فهو حق التربية الدينية والقيام عليهم في أمر دينهم. هذا القيام الذي يجهله الكثيرون منا فيهملون أمر الأولاد ولا يتابع الأب أبناءه، بل هو مشغول عنهم، مشغول بصفقة التجارة أو مشغول بالوظيفة أو مشغول بالمزرعة أو مشغول بزوجة أخرى أو مشغول بأي أمر آخر. ثم إذا كبر الولد وصار في سن 15 رأى الأب من ولده إعراضا وإهمالا وسوءا في الألفاظ والعبارات وقسوة على والده وعدم انصياع لأوامره، بدأ الأب يتأثر ويقلب رأسه يمنة ويسرة ويقول الله المستعان أبناء هذا الزمان. نعيب زماننا والعيب فينا، وما لزماننا عيب سوانا، وقد نهجو الزمان بغير جرم ولو نطق الزمان بنا هجانا، وليس الذيب يأكل لحم ذيب ويأكل بعضنا بعضا عيانا. هل وجدت مزارعا يترك مزرعته دون سقي أو متابعة ثم ينتظر أن تثمر؟ كلا، فقد تموت وهو لا يدري بها. إن أولادك هم بذرة ولكنها أعظم من بذرة الدنيا وأعظم من الزرع وأعظم من المال وأعظم من كل أمور الحياة الدنيا، فلا بد أن تتعاهدهم منذ البداية. تتعاهدهم أولا باختيار الزوجة، اختيار المرأة، فإن الأم هي المحضن الذي يتربى فيه الأطفال. وكثير من الشباب المقبلين على الزواج قد يسأل عن جمال الفتاة، وقد يسأل عن نسبها، وقد يسأل عن دراستها أو وظيفتها، وقد يدقق فيسأل عن طول الشعر وطول الجسم واعتدال القوام وتفاصيل الوجه وكل شيء، ولا نلومه، لكننا نقول له لماذا لم تضع خانة للسؤال أيضا عن أخلاقها، عن دينها، عن طيب محددها ومعسرها، حتى تطمئن إلى أن أولادك سوف يتربون بإذن الله تعالى في تربة صالحة وبيئة صالحة. إننا نعلم الكثيرين ماتوا والطفل الأول في بطن أمه، وأنت تعلم ذلك أيضا، فهب أنك كنت ذلك الإنسان. إن الطفل يحتاج إلى أمه كثيرا، خاصة في السنين الأولى من تربيته، ربما إلى 9 أو 10 سنوات وهو يحتاج إلى تربية أمه ورعايتها. فإذا كانت الأم فاسدة أو منحرفة، أو كانت جاهلة لا تعرف، أو كانت قاسية سيئة الخلق لا تعرف إلا السب والشتم والدعاء والإغلاظ ورفع الصوت على الأطفال، فكيف تظن يتربى أولادك في مثل هذا الجو العاصف غير المستقر؟ فلا بد أن تبدأ تربية الطفل باختيار الزوجة. لا نلومك في حسن الاختيار في الأمور الجسمية، ولكننا نطالبك أيضا أن تبحث عن ذات الدين والخلق تربت يداك. ومن بداية التربية اختيار الأسلوب المناسب للزواج، فهذا الذي عقد على زوجته ثم دخل عليها في وسط ملأ حاشد من الناس على المنصة كما يقولون، والرجال والنساء يرونهم، بل حدثني ثقات رأوا بأعينهم في بلادنا هذه أن الشاب يدخل على زوجته في حضرة أقاربها وأقاربه ثم يصافحها بيده ثم يقبلها على خدها الأيمن وأخرى على خدها الأيسر. أين الحياء؟ أين المروءة؟ هي زوجتك، أحلها الله تعالى لك، هي حليلتك، فإنهم غير ملومين، لكن أمام الناس هكذا؟ إنه مجرد التقليد الأعمى لعادات غربية ما أنزل الله بها من سلطان. وأصبحت طقوس الكنيسة ورموزها في الزواج تنقل إلينا حرفا بحرف، فهذا الثوب الطويل الذي تلبسه العروس يسحب وراءها مترين وهو ثوب أبيض ما يسمى بالتشريعة. ثم هذه الزهور التي تحمل من بين يديها ومن خلفها، ثم دخول الزوج عليها، ثم مصافحته لها أو تقبيله، وكل هذه الأشياء إنما هي من العادات الغربية التي وفدت إلى مجتمعات الإسلام. فبالله عليكم، ما عندنا عادات نحن؟ ما عندنا تقاليد تكفينا؟ فاشلة عاداتنا، فاسدة، منحرفة؟ أستغفر الله وأتوب إليه. عندنا خير الهدي، هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وعندنا خير منهاج وخير سنة، ومن يرغب عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم وآله وأصحابه إلا من سفه نفسه. والإنسان يحشر يوم القيامة مع من أحب، ومن تشبه بقوم فهو منهم كما قال الصادق المصدوق عليه الصلاة والسلام. فلماذا تتحول أعراسنا إلى مظاهرة لتطبيق العادات الغربية والتقاليد الأجنبية ومخالفة رسوم الشريعة ومقتضيات الحياء والمروءة والإنسانية؟ وأعظم من ذلك كله أن هذا كله يصور بكاميرات الفيديو، ثم تنتقل الكاميرا لتصور النساء المدعوات من الفتيات والنساء المزوجات، وهن بأبهى زينة وفي أحسن الثياب وأجمل الملابس متبرجات، ثم يرقصن في موسم العرس والفرح والكاميرا تدور عليهن، وبعد ذلك هذا الشريط يتناقله الشباب سرا اليوم ويتناقلونه علانية غدا وبعد غد، وهذه زوجة فلان وهذه زوجة فلان وهذه بنت فلان. فأي شيء هذا؟ إذا لم يكن من دينك ما يردعك فليكن من حيائك ما يمنعك، وإذا لم يكن دين ولا حياء فالمصلحة. فمن الذي يرضى أن تكون زوجته أو بنته إن كانت جميلة يتغزل بها الشباب ويتعشقونها ويطيلون النظر إليها عبر الشريط، وإن كانت دميمة أن يسخروا منها ويتكلموا عنها في المجال؟ كيف ترضى بأن تبوح وتكشف ما أذن الله تعالى بستره؟ ثم من حسن التربية أن تختار الاسم المناسب للولد، فلا تعطيه أي اسم، تسميه باسم المكان الذي ولد فيه مثلا، أو تسميه باسم المناسبة، أو تسميه على أبيك وجدك، وقد يكون اسم جدك غير مناسب لأن الاسم مرتبط بالزمان وكل زمان له أسماء قد لا تكون مناسبة في غيره. أو البنت كذلك، تسميها بأي اسم قد يعيبها إذا كبرت ويظل عارا يلاحقها. وأنا أعرف من البنات والأولاد من كان اسمه سببا في أمراض نفسية لحقت به وعقد، لأن الاسم كلما ذكر تلفت إليه الناس، منهم من يتبسم ومنهم من يضحك ومنهم من يداري فمه ولكن في قلبه نقد وعتاب. فها هنا تبدأ التربية، تبدأ باختيار الزوجة، وتبدأ بذكر الله تعالى على كل حال حتى عند مضاجعة الزوجة، وتبدأ بالعناية بمراسم الزواج، وتبدأ باختيار الاسم المناسب للولد، ثم لا تنتهي بعد ذلك إلا بالموت. فليس ثمة حد محدود ينتهي عنده أمر التربية. هناك وزير عمره تجاوز الستين في أحد البلاد العربية، يقول هذا الوزير في مقابلة له، وزير يقول عندي والد كبير السن لا أخرج من البيت أبدا إلا يوقفني عند الباب ويقول يا ولدي إلى أين أنت ذاهب؟ فأقول له ذاهب إلى زيارة بعض الأصدقاء والأقارب، فيزودني بالدعاء ساعدك الله وأعانك الله وردك إلينا سالما تفضل. فإذا دخلت أوقفني وقال من أين جئت يا ولدي؟ فقلت له أتيت من كذا وكذا، فقال حياك الله بياك تفضل. يقول أنا في 60 من عمري وطيلة هذه السنين الطوال ووالدي يتعاهدني. فاطمة رضي الله عنها سيدة نساء العالمين وبنت محمد صلى الله عليه وسلم، ويكفيها ذلك شرفا وفخرا، وزوج علي بن أبي طالب، خرجت يوما من الأيام من بيت والدها فرآها النبي صلى الله عليه وسلم، فما قال هذه بنت موثوقة ومأمونة، ولا قال هذه بنت كبيرة وعاقلة ولا يحتاج العاقل خصيم نفسه، لا، ولكن أوقفها وقال يا فاطمة من أين أقبلتي؟ قالت يا رسول الله أتيت من عند أهل هذا الميت فعزيتهم بميته؟ قال لعلك بلغت معهم الكدى، وهو مكان في المدينة المنورة قرب المقادة. قالت لا يا رسول الله، معاذ الله أن أبلغ معهم الكدى وقد سمعتك تقول فيه ما تقول، يعني في منع النساء من زيارة المقابة. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم لو بلغت معهم الكدى ما رأيت الجنة حتى يراها جد أبيك. والشاهد في الحديث أن التربية لا تقف عند حد معين، بل تستمر حتى الموت. إما تموت أنت أيها الأب فتلقى الله تعالى غير مغير ولا مبدل، بل قائما بالحقوق والواجبات، وإما يموت الولد فتنام قرير العين وتقول الحمد لله أنني لا أذكر شيئا قصرت فيه، ولا أمرا لم أفعله أقول يا ليتني فعلت كذا، ولا أمرا فعلته أقول يا ليتني لم أفعل، فتنام أيضا وأنت قرير العين. إنه لا بد من العناية بتربية أولادنا وبذل الجهد في هذا السبيل، وكما تبذل في التربية يرزقك الله تعالى من صلاح الأولاد وبرهم. نسأل الله تعالى أن يصلح لنا ولكم النية والذرية، إنه على كل شيء قدير. أقول هذا القول وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله. إن من أهم وسائل التربية أيها الأحبة زرع الحنان في المنزل، فلا يجوز أن يكون الأب في بيته إمبراطورا مقطل الحواجب مكفهر الوجه لا يحسن إلا الصراخ والشتم والسب وتوزيع الأوامر يمنة ويسرى. إن هذا الأسلوب لا يمكن أن يخرج أولادا صالحين، بل لا يخرج إلا أشرارا. وليست قدوتك أيها الأب بهؤلاء الناس الذين قد نتناقل أخبارهم أحيانا أنهم على مستوى من الهيبة أو على مستوى من الشخصية بحيث يخاف منهم ولا يؤمن جانبهم، بل قدوتك أنبياء الله ورسل عليهم الصلاة والسلام، وحسبك ويكفيك هؤلاء قدوة. نبيك محمد صلى الله عليه وسلم يضع الصبي في حجره ويضمه ويشمه ويقبله حتى لو لم يكن من ولده، وربما بال الصبي أو بالت البنت في حجر النبي صلى الله عليه وسلم فدعا بماء فرشه إن كان ولدا وغسله إن كانت بنتا، بل ربما ذهب بنفسه صلى الله عليه وسلم إلى بيت بعض بنات بيت فاطمة كما في صحيح البخاري عن أبي هريرة، فوقف بالباب وقال أين لكع أين لكع، يعني يمزع على الحسين حتى في مناداته باسمه، فيأتي الحسين يركض لأنه يحب جده ويفرح به، فيفتح له النبي صلى الله عليه وسلم ذراعيه هكذا، ثم يضمه إليه ويقعده في حجره ويقبله، فيجد أبو هريرة رضي الله عنه أن فاطمة قد أبطأت بولدها لأنها لبست ابنها ثوبا جميلا ولبسته بعض الأشياء التي تلبس على الأولاد الصغار، فرحا بمقدم والدها محمد نبينا عليه الصلاة والسلام. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقبل الصبيان، فرآه أعرابي من هؤلاء الجفاف فقال تقبلون صبيانكم؟ والله إني إن لي 10 من الولد ما قبلت أحدا منهم. قال أو أملك أن نزع الله الرحمة من قلبك؟ وفي الحديث الآخر قال النبي صلى الله عليه وسلم من لا يرحم لا يرحم. إنه يجب أن نعلم أن أولئك الذين يدمرون المجتمعات ويخربونها ولا يحترمون التقاليد ولا العادات ولا الأخلاق ولا الأديان هم في الغالب أولئك الذين نشأوا في بيئات فقدوا فيها الحنان. وهذا الولد الذي فقد الحنان أو تلك البنت سرعان ما يجدون قرناء السوء الذين يشعرونهم بالحنان. فهذه بنت مثلا تقسو عليها أمها وتغلظ لها في القول وتشتمها صباح مساء وتعيرها حتى شعرت البنت بأن الأرض قد ضاقت عليها بما رحبت. يوم من الأيام تسمع رنين الهاتف فترفعه من باب الفضول، ولأنها لم تتربى تربية سليمة فتعودت أن ترد على الهاتف دائما وأبدا، فتجد صوتا هادئا رخيما عذبا يحدثها ويسألها عن أحوالها ويطمئن عليها ويخبرها بأنه يحبها وأنه يموت إن لم يلقها أو يرى. فصدقت هذه المسكينة ووجدت الحنان ولو باللسان الذي فقدته في بيتها، فسلكت درب الرذيلة والانحراف وصور لها هذا الذئب بأنه حمل وديع وأنه لا يستطيع العيش بدونها، فإذا قضى منها ما يريد ألقى بها وذهب يبحث عن غيرها. وجلست هذه المسكينة تعاني آلامها ومشاكلها، وما علم المجتمع
أنها وإن كانت مسؤولة عن جريمتها إلا أن أمها وأباها مسؤولان قبلها، لأنهما لم يراقباها مراقبة صحيحة، ولأنهما لم يمنحاها الحنان الكافي، فصارت تشعر بأنها بحاجة إلى من يعبر لها عن محبتها، بحاجة إلى من يسألها عن أحوالها، بحاجة إلى من تفضي له بهمومها وتتكلم معه عن مشاكلها وآلامها وأحزانها. أمر آخر لا بد من التفاهم بين الوالدين، فكيف تظن يكون البيت ويكون الأولاد والبنات الذين يفطرون ويتغدون ويتعشون وينامون ويصحون على مشاكل الخصومة بين الأم والأب؟ فالأب يتكلم على الأم والأم تتكلم عليه أمام الأطفال، ثم إذا خلت الأم بالأولاد قالت لهم أبوكم فيه كذا وكذا وكذا، وإذا خل الوالد بأولاده قال أمكم فيها كذا وكذا وكذا، وعسى الله تعالى أن يعين عليها. فتربى الأطفال في هذا الجو القلق المتوتر، لا استقرار ولا طمأنينة ولا أمان، وبذلك صاروا عرضة للفساد والانحراف. ثم كانت الطامة الكبرى أن الأب نتيجة هذه المشاكل رأى أنه يستطيع أن يخرج منها بالزواج الثاني، فتزوج أخرى وصار لا يأتيهم إلا لماما، وربما جلس عنهم أياما لا يطعمهم ولا ينفق عليهم ولا يتعاهدهم ولا يتفقدهم. أقول لكم أيها الإخوة من تجربة عملية وملاحظة ميدانية، معظم الأولاد والبنات الشاذين والمنحرفين الذين يقبض عليهم عن طريق أجهزة الأمن يكونون من بيوت لا تعرف الاستقرار العائلي، الأب متزوج من امرأة أخرى ولذلك لا يأتي إلى البيت ولا يراقب الأولاد ولا يدري ماذا يدرسون ولا أين يدرسون ولا مع من يجلسون ولا يعرف عنهم أي أمر من الأمور. من وسائل التربية القدوة الحسنة، القدوة الحسنة. مشى الطاووس يوما باختيال فقلد شكل مشيته بنوه، فقال علام تختالون؟ قالوا سبقت به ونحن مقلدوه، وينشأ ناشئ الفتيان منا على ما كان عوده أبوه. فالكلمات التي يرددها الأب تيقن أن الطفل يرددها من يوم بدأ يحسن النطق والكلام. وقد يفرح الأب، تجد الابن الصغير ينطق كلمة فاحشة بذيئة أو شتيمة فيضحك الأب وتضحك الأم، لماذا؟ لأنه بدأ يتكلم، وينسون أن هذا الضحك يعني عند هذا الطفل أن هذه الكلمة كلمة حلوة جميلة وأنه ينبغي أن يرددها دائما وأبدا. وهذه الكلمة لم تخلق مع الطفل ولم تولد معه، وإنما ترامت إلى أذنه من فمك أنت أيها الأب أو من فم الأم أو من فم بعض أهل المنزل. وهكذا الأفعال، فلا بد من القدوة الحسنة ليتربى الطفل عليها قبل أن تكون التربية كلاما يقال باللسان. ومن وسائل التربية اختيار البيئة الصالحة، إصلاح البيئة التي يكون فيها الأولاد كما ذكرنا من قبل، في اختيار الزوجة وفي حسن التربية وفي العناية بحسن العلاقة الزوجية، وجعل أي مشكلة بين الزوجين تناقش في جو خاص بعيدا عن علم الأطفال، هذا لا بد منه. ولكن أيضا من البيئة التي ينبغي أن يختارها الأب الأصدقاء، فمن هم أصدقاء ولدك ومن صديقات بنتك؟ هل تدري حين تأتي بنتك بالحقيبة مثلا من المدرسة ماذا في هذه الحقيبة؟ قد تجد أن بعض صديقاتها أعطيناها أرقام هواتف وصورا لبعض الشباب وأشرطة فيديو أو غناء وكلمات حب وغزل، وعندي من ذلك أخبار كثيرة. وقد تكون البنت طيبة القلب وأخص المرحلة المتوسطة حيث السذاجة والبساطة والغفلة، وقد تكون البنت كما قلت طيبة القلب، ولكن إذا وجدت مجموعة من صديقاتها واحدة تقول اتصل بفلان وأخرى تقول اتصلت بفلان وثالثة تقول هذا رقم علان ورابعة تقول هذه صورة ابن عمي، وجدت هذه البنت أنها تستحي أن تكون من بين جميع صديقاتها لا تتكلم في هذه الأمور، فأصابها شعور بالضعف فصارت أول مرة تقول كلاما غير صحيح، فتقول أنا لي صديق أكلمه ويكلمني وهذا غير صحيح، ولكن في الواقع أنه بدأ عندها شعور بأنه يجب أن يكون لها صديق بسبب تأثير البيئة تأثير الصديقات. وهكذا الولد قد يجر أصدقاءه إلى التدخين إلى تعاطي المخدرات إلى وتضييع الأوقات إلى إيذاء الناس، إلى ترك الصلوات، إلى سماع الغنى، إلى السفر إلى بلاد أجنبية، إلى غير ذلك مما حرم الله عز وجل. وقد يصعب عليك تدارك الأمر بعد فوات الأوان. أول خطوة يمكن أن توقفها، لكن لا تستطيع أن توقفه إذا كان في نهاية الطريق. وكذلك الحال بالنسبة للمدرسة، فهل تدري أنت بأي مدرسة يدرس ولدك؟ من مديرها؟ من أساتذتها؟ ما مستوى هذه المدرسة من حيث العلم، من حيث الأخلاق، من حيث التربية، من حيث المراقبة؟ لابد أن تختار المدرسة، ولو استدعى الأمر أن تذهب به على السيارة إلى مدرسة بعيدة أفضل وأحسن شروطا لم يكن هذا كثيرا. من وسائل التربية التعليم، والتعليم ليس مهمة المدرسة فقط، بل مهمة البيت قبل ذلك وبعده. فتعلم الولد بالكلمة الطيبة وبالقدوة الحسنة وبكل أسلوب، وأيضا تعلم الأم كيف تعلم ولدها. ومن وسائل التربية تصحيح الأخطاء حينما يقع فيها الولد أو تقع فيها البنت، وليس تصحيح الأخطاء بالعفة وحدها، فليس بالعفة وحده يعلم الإنسان، ولكن تصحيح الأخطاء يكون أولا بالكلمة الطيبة والتوجيه، فإذا أفاد وإلا تشتد عليه بالكلام. تصحيح الأخطاء يمكن أن يكون بالحرمان، يعني يا ولدي أنت أخطأت اليوم ولهذا لا أعطيك كذا ولا أمنحك كذا، ويكون بالترغيب والترهيب أنك إن تركت كذا فلك عندي كذا. ويجب أن ينتبه الأب إلى أنه في الوقت الذي يصحح فيه الأخطاء لا ينبغي أن يجعل تصحيح الأخطاء سيفا يحطم به الولد. تقول كيف؟ أضرب لك هذا المثل وأسوق لك هذه القصة الواقعية. منزل جديد وأثاث جديد، بذل فيه الرجل جل ماله وتعب فيه حتى أصبح بيته زهرة في نظافته وحسنه وجماله، ثم ذهب بالزوجة فرأت هذا البيت فأصابها من الفرح والسرور الشيء الكثير، ثم انتقلوا إلى هذا المنزل، وذهب الرجل إلى دوامه صباحا وترك في المنزل زوجته وأطفاله، فقام أحد الأطفال ورأى هذه المناظر الجميلة وبعبث الأطفال وشقاوة الأطفال وغرور الأطفال وجهل الأطفال، أخذ السكين وبدأ يلعب بهذه الأثاث، فخرق كنبا هنا وأفسد كرسيا هناك، حتى جاء الأب من عمله فماذا رأى؟ وجد أن هؤلاء الأطفال عبثوا بأثاثه أيما عبث، فغضب من ذلك وأمسك بأكبرهم والذي تولى كبر هذا العمل فربطه بيديه ورجليه بالحبال وأوثقه، فظل هذا الطفل يبكي ويبكي ويتوسل ولكن دون جدوى، فإن الغضب أحيانا يعلي ويصم. جاءت الأم تحاول أن تفك أسر ولدها، فقال لها أبوه إن فعلت ذلك فأنت طالق، وظل هذا الطفل يبكي ويبكي حتى أعياه البكاء فاستسلم إلى ما يشبه النوم العميق. وفجأة بدأ جسمه يتغير ويتحول إلى اللون الأزرق، فخاف الأب وفك أسار الطفل، ثم وجد أنه في غيبوبة فحمله إلى المستشفى سريعا، وبعد فحوص سريعة قرر الأطباء أنه لا بد من بتر يديه أطراف يديه ورجليه، حيث إن الدم تسمم، وفي حالة وصل هذا الدم إلى القلب فإنه قد يموت، وقرروا فعلا عملية البتر، ووقع عليها الأب وهو يبكي ويصيح. وكانت المصيبة حينما خرج الطفل من هذه العملية فكان ينظر إلى أبيه ويقول بابا بابا أعطني يدي ورجلي ولا أعود بعد ذلك مرة أخرى إلى مثل هذا العمل. إنها عقوبة على المبالغة في العقاب، والقسوة التي تجعل الكثير من الأطفال ليس لهم شخصية. لماذا؟ لأنه أصبح لا يستطيع أن يعمل شيء، يخاف من أبيه أو يخاف من أمه. لا، يجب أن تجعل للطفل شخصية، وإذا عاقبته يجب أن يكون عقابك في حدود العقل والمنطق والمصلحة، ولا تستسلم إلى دوافع الغضب ونوازعه. ومن وسائل التربية احترام شخصية الطفل، وأن لا تعتبر أن مقياس حسن التربية أن الطفل يقول لك نعم نعم سمعا وطاعة، لا، هذا من التربية، ولكن من التربية أن يكون للطفل شخصية، وأن يكون لديه ثقة بنفسه ومعرفة بإمكانياته وقدرة على الكلام وقدرة على المشاركة. فمثلا حينما تذهب بالطفل من أجل أن تشتري له لعبة، يفضل أن لا تختار أنت له لعبة وتسلمها له، بل تجعل له نوعا من المشاركة، فتقول له هذه اللعبة ثمنها كذا وصفتها كذا وفائدتها كذا وهذه وهذه وهذه، ثم تجعل له لونا من الاختيار وتساعده أنت عليه حتى يكون له شخصية، تستشير حتى في بعض أمورك الدنيوية حتى يتعود المشاركة لك منذ الصغر، ولو لم تقبل رأيه لكنه يشعر بأن له رأي وله عقل وله اختيار وله قيمة. وأخيرا فإن من أعظم وسائل التربية العدل بين الأولاد، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. إياك أن تشعر أحد الأولاد بأنك لا تحبه أو تفضل غيره عليه، أو تشعر البنت بأن الولد مفضل عليها، فإن هذا من أعظم أسباب العقوق. وكما تريد أن يكونوا لك في البر سواء، فيجب أن تكون لهم أنت في التربية والقيام على شؤونهم عادلا بعيدا عن الظلم. واتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات يوم القيامة. اللهم اجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين. اللهم أصلح لنا وأصلح نياتنا وذرياتنا يا حي يا قيوم. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في ديننا ودنيانا وأهلنا ومالنا. اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا. اللهم احفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا، ونعوذ بعظمتك أن نغتال من فوقنا، ونعوذ بعظمتك أن نغتال من تحتنا. اللهم أصلح شباب المسلمين من بنات وبنين، اللهم أصلحهم واجعلهم هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين. اللهم اكفهم شر قرناء السوء الذين يفسدون في الأرض ولا يصلحون. اللهم اكفهم شر قرناء السوء. اللهم انفع بهم أمتهم وبلادهم وأهلهم ووالديهم يا حي يا قيوم. اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا. اللهم أنزل علينا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. اللهم إن بالبلاد والعباد من الضر واللأواء ما لا نشكوه إلا إليك. اللهم لا تحجب عنا فضلك بذنوبنا، اللهم لا تحجب عنا فضلك بذنوبنا، اللهم لا تحجب عنا خيرك وبرك وبركتك بذنوبنا يا حي يا قيوم. اللهم إنا نسألك ما أنت أهله، أنت أهل التقوى وأهل المغفرة. اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا. اللهم لا تمنع عنا فضلك بذنوبنا يا حي يا قيوم. اللهم أنزل على البلاد والعباد نورها وحياتها يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا نسألك أن تعز الإسلام والمسلمين في كل مكان. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم ارحم المستضعفين من المؤمنين. اللهم فك أسر المأسورين. اللهم أخرجهم من غياهب السجون والمعتقلات والمحتشدات يا ذا الجلال والإكرام. اللهم من آدى المسلمين فآده يا حي يا قيوم. اللهم عليك بأعداء الدين، اللهم اشدد عليهم وطأتك، اللهم أنزل عليهم نقمتك، اللهم عليك بهم، اللهم عليك بهم، اللهم عليك بهم، فإنهم لا يعجزونك يا رب. إن البلاد قد عجزوا واعتذروا وبقي بابك مفتوحا للسائلين، فإنا نسألك أن ترينا عجائب قدرتك بالصرب الظالمين المعتدين. اللهم أرنا بهم عجائب قدرتك وبكل المعتدين في بلادك يا حي يا قيوم. اللهم إنا نسألك أن ترحم هؤلاء المسلمين المستضعفين في كل مكان. اللهم أنزل عليهم من رحمتك وبركتك يا حي يا قيوم ما تؤمن به روعاتهم. اللهم أنزل عليهم